أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الاتحاد في المحصل الشرعي، وذكرنا أن الأصح مجهولية الأسباب الشرعية ومتعلقات الأحكام الشرعية، ومن ثم قد يتم استدلال جريان البراءة في المحصل الشرعي. وتتم الكلام فيه بعد أن نستوفي الكلام في القسم الآخر من المحصل الشرعي يكون أبين. القسم الثاني من المحصل الشرعي، الارتباط بينهما كما سيتبين إن شاء الله. القسم الثاني من المحصل الشرعي، وهو الذي أفرزه السيد الخوي رحمه الله عليه، وقال أن الأسباب والمسببات الشرعية، وربما حتى العقلائية أيضا كلامه، لأنه يقتصر أو ينحصر في الشرعية، في العقلية أيضا الأسباب والمسببات تارة هي نسبة بين الاثنين، يكون نسبة السبب والمسبب في وجودين متغايرين، وأخرى ليس وجودهما متغاير بل متصادر، بحيث يكون المسبب عنوان، بحيث يكون المسبب عنوانا للسبب، عنوان للسبب. مثل الآن القيام لشخص آت عزيز على الشخص أو على حال من أصدقائه ومعارفه، فيقال لقيامه أنه احترمه وعظمه، فعظمه واحترمه عنوان كلباس يلبس للسبب وهو القيام. فهنا النسبة تختلف بين السبب والمسبب عنها في بقية الموارد، مما يكون المسبب وجوده مغاير لوجود السبب. هنا حيث الوجودين متصادقين على بعضهم البعض، فيقال عن هذا المسبب بأنه ماذا؟ بأنه نعم، أنه عنوان للعنوان. ومثال المخالف هكذا، مثلا الملكية المشتري للمبيع ليست هي نسبتها مع البيع نسبة العنوان والمعنون. لما؟ لأنه وجودهم غاير مع أنها مسبب عن البيع، ولكنها وجودهم غاير، فلا تكون النسبة بين هذا السبب والمسبب من قبيل العنوان والمعنون. المعنون هو السبب والعنوان هو المسبب. المعنون على العكس، يعني معنون هو السبب والعنوان هو المسبب. لا تكون النسبة بينهما نسبة العنوان والمعنون. مثال ثالث، مثلا في باب القبض وحيازة الأملاك، مثلا من حاز ملك ما شابه ذلك، على حال الحيازة والاستيلاء ووضع اليد هو أسباب ومسببات الواقع. وضع اليد يوجب صدق الحيازة، ثم يوجب صدق وضع اليد يوجب صدق الاستيلاء، وصدق الاستيلاء يوجب صدق الحيازة، أو على كل الترتيب بينهما والاختلاف في كلمات الفقهاء في باب حياء الموات. هنا هذه العناوين الاثنين والثلاثة بينهما سببية ومسببية، ولكن هذه السببية والمسببية النسبة بينها هي النسبة بين العنوان والمعنون، لا النسبة بين وجودات متغايرة. وأمثلة أخرى للقبض أيضا هكذا في المعاملات، تتصور مثلا وضع الشخص يده على مفتاح أرض كبيرة أو دار وسيعة جدا أو حديقة كبيرة جدا، وضع يده على المفتاح يعد السلاح وقابض وما شابه ذلك. على الحال مع ان القبض الخارجي ما غير متصور، وانما هذا قبض اعتباري وسبب مسبب، لكنه هذا وضع اليد يعد نفسه ينطبق عليه عنوان القبض. وضع اليد على المفتاح ينطبق عليه عنوان القبض، معنى القبض هو مسبب، بس مسبب نسبته مع وضع اليد على المفتاح نسبة العنوان والمعنوان. ومن ثم لو كانت صدقة أو هبة تكون لازمة حينئذ بوضع يده على المفتاح، لأن قبض يعد الذي هو شرط صحة الصدقة والهبة والوقف وما شابه ذلك، أو في الأوقاف بعد محل ابتلاء. فإذا في المسببات والأسباب لدينا على تعبير السيد رحمة الله عليه، لدينا نمطين من الأسباب والمسببات، نمط من قبيل الوجودات المتغايرة، هذه أسباب ومسببات متعارفة ومعتادة، مثل ملكية المشتري للمبيع مع البيع. وأما في نمط آخر من الأسباب والمسببات لا تكون سواء عقلية أو شرعية، تكون النسبة بين السبب والمسبب نسبة العنوان ولدي العنوان. حينئذ إذا اتضح هذا التشقيق والتقسيم، هو يذهب السيد الخوي رحمة الله عليه إلى أن بعض المحصلات الشرعية كما هو الحال في باب الوضوء والغسل والتيمم مع الطهارة الحدثية، النسبة بينهما هي العنوان والمعنوان، لا السبب والمسبب للوجود الموجودين بوجود متغاير. لأنه يقول في الروايات أطلق على الوضوء طهور وعلى الغسل طهور، نعم، فكما يطلق عليه وضوء أطلق عليه طهور، نعم. فلذا حتى يقال كون على الطهارة في التعبير في الروايات، والكون على الوضوء، كلا التعبيرين موجود، مما يدلل على إدحال على أن هذا السبب وهو الوضوء والغسل والتيمم نسبته مع الطهارة نسبة العنوان والمعنوان. وفي موارد العنوان والمعنوان في الأسباب والمسببات يكون وجود السبب متصادف مع وجود المسبب، لا بوجودين متغيرين. فمن ثم بنى السيد على إدحال في كل باب الوضوء وباب الغسل وباب التيمم، إذا شك في شرط زائد مختلف فيه متنازع فيه بين الأعلام في الوضوء أو في على إدحال الغسل أو في على إدحال التيمم، الروايات مجملة أو ما شابه ذلك أو تعارض أو كذا مرددة بين الاستحباب والوجوب، يجري البراءة. اي نعم، لان الشك في المعنون وهو المسبب وجوده بعين وجود ماذا؟ السبب المسبب وهو العنوان، بعين وجود السبب وهو المعنون الملبس، كانما المعنون وهو السبب يلبس عنوان، يلبس ماذا؟ يلبس المسبب وهو العنوان. فالشك في السبب عينه شك في المسبب المأمور به، الشك في السبب عينه عين الشك في المسبب، أي عين الشك في العنوان المأمور به أصالة. إلى نفس المأمور به. ولعل نسبتنا للميز النائم هو قائل به هو هذا الرأي، لعل يعني هو التزم بالميزة النائمة، أقول لعل الميزة النائمة شعرت حالة ما أدنى ما راجعت كتب الفقهية، لعل هو قائل بهالمطلب قبل العنوان المعنون، والسيد على إدحال وافق أستاذه في ذلك. أي ما كان على إدحال هذا، إذا مبنى لدى السيد هذا المبنى هل هو موضوعا تام كي يتم حينئذ هذه الثمرة الحكمية من جريان البراءة أو لا، أو غير تام؟ نعم، الصحيح أنه بمعنى غير تام من رأس أصلا، وبمعنى آخر يقصد السيد أو لا يقصد، بحث آخر بمعنى آخر هو له وجه، له وجه بس ما يترتب عليه الثمر اللي ذكره السيد. أي أما كيف أنه غير تام من رأس، طبعا آخرين أشكلوا على السيد نفسه إلا الآن سأقوم فيه لأنه شيء جديد، بس الإشكال مصابهم ظريف، وإن كان وجه السيد أيضا ظريف لكن الإشكال أظرف. أي شلون هو على الإشكال؟ الإشكال هو هكذا، أن مصطلح العنوان والمعنون له عدة اصطلاحات. عنوان معنون يعني اللفظ اللغويين يطلقون عليه عنوان للمعنى، أحد معاني العنوان والمعنون هو هذا اللفظ، سواء اللفظ المسموع أو اللفظ المكتوب. عنوان لماذا للمعنى، مثل يقال مثلا يتعرض الطبيب عنوان لكل علامة، ودي العلامة عنوان وعنوان، لافتة الطبيب عنوان مكتوبة، لفظة مكتوبة عنوان لمعنى محل العيادة والطباعة، أو لفظة الطبيب على حال أي مكان. فأحد معاني عنوان وعنوان بهذا المعنى، وبهذا المعنى لا يمكن إرادة السيد له، لأن المفروض أن التعظيم والاحترام معنى، والقيام معنى أيضا، ولكل من المعنى موجود، فنقول هذه هذا المعنى موضع لذلك المعنى، ما لمعنى، ماذا لا معنى له، أن معنى يوضع لمعنى آخر ما لمعنى. قد تتصادق المعاني في بعضها البعض، لكن تتصادق بمعنى، لكن لا أنه المعنى يوضع لمعنى آخر، هذا حينئذ ممكن التزام به. في اصطلاح آخر للعنوان والمعنون، اصطلاح آخر عند الفلاسفة والمناطقة، يقولون أن المعنى في الذهن عنوان لأفراده في الخارج، مرت عليكم في المعنى الحرفي، مثلا الظرفية الإسمية عنوان للظرفيات الحرفية في الخارج، اسم معنى الإشارة الإسمي عنوان لأفراد الإشارة الخارجية. خب هذا على حال، نعم مثلا هذا أيضا يقال له عنوان، لكن معنى اسمي عنوان لأفراد الإسميين، أو معنى اسمي عنوان لأفراد الحرفيين. الحروف دائما الإنسان إذا أراد أن يتأملها ويتصورها في الذهن غالبا يتصورها بماذا؟ بالاسم الموازي لها، اسم في المعنى الاسم الموازي لها، نسيتم بحث الحرف معنى حرفي، الاسم المعنى الاسم الموازي لها يتصورها، بعدين يتصور تلك الحروف. هنا اصطلحوا على تسمية المعنى، اصطلاح فلسفي او منطقي في المنطق المظفر لعله موجود معنا، اصطلحوا على ماذا؟ اصطلحوا على المعنى الاسمي انه عنوان للافراد، سواء افراد ذهنيه او افراد خارجيه. هذا ايضا نوع من اصطلاح المعنى، العنوان والمعنون. هنا ايضا اذا اراد السيد رحمه الله عليه هذا المعنى من العنوان والمعنون، هنا ممكن ايضا ارادته، مثلا التعظيم ليس نسبه الافراد للمسببات أو لأسباب ما شابه ذلك. التعظيم مثلا لا يكون، لما؟ لأن مثلا التعظيم أو الموارد الأخرى التي مثل فيها الاستيلاء والقبض وما شابه ذلك، هذه ليست عناوين حكايتها حكاية ماهوية لأفراد من باب الطبيعي وأفراده، هذه ممكن إرادته. وليكن حتى الظرفية الظرفية فيها كيفية حكايتها فيها حيص وبيص، والصحيح أنه حكمة هوية على كل دعوا في سنبله بحث ما الحرفي أي فحينئذ إذا ما يمكن إرادة في المعنى. اصطلاح ثالث لعل هو مراد السيد وهذا لا بأس فيه، لكن ما يخدم الغاية اللي توخى السيد. المعنى الثالث عنوان معنوان أنه قد يكون هناك تلازم بين معنيين، مثل عنوان الكرام يقال كثير رمال، عنوان مثلا الشجاعة مثلا أسد ما شابه ذلك، هو هذا بحث آخر تلازم المعاني. نعم عنوان آخر مثلا في إيران الآن إذا قال قمي تلازم لرجل الدين يعني بلدة رجال الدين أيضا أي في كل إيران هكذا عنوان تلازم ذهني بحث آخر ما يخالف. إذا قال قمي يعني ولو كان هو غير ملتزم بالصلاة والصيام لكن عنده يعني عصبية دينية، طبيعتهم هي هذه لا معروفة يعني في كل إيران، فقمي ولو كان يشرب الخمرة وكذا بس يعرفون عنده عصبية دينية طبيعته هكذا أي موجودة هذه على إدحان. الشاهد لعل النجف بالنسبة للعراق ما كذا من حيث البيئة التراثية، أيا ما كان المقصود أيا ما كان ما هو أنه بعض المعاني تتلازم مع بعض آخر في تلازم معاني، يقال هذا عنوان لذلك مثلا الرجش في عنوان مثلا البلاهة مثلا أو التمن أو شيء آخر على الحال فيه. ففي معاني السوريين هم عندهم الحمصي مثلا عنوان لمعنى آخر ولم يجرى، فهذه تلازم معاني صحيح معنى يتلازم هي معنى آخر، بس هذا مو معناه انه هو هذا طبعا هذا صحيح هذا قد يطلق عليه عنوان وعنوان عنوان اي نعم عنوان لكذا، لكن حينئذ الكلام في هذا المطلب ان حينئذ لكن وجودين المعنيين مختلفين، فقد وجودي المعنيين هنا المتلازمين السبب وسبب متلازمين ايضا، قد وجودي المعنيين هنا ينوجدان بوجود مرتبط أحدهما مع الآخر كالعرض والمعروض وليكن، لكن وجودين لأنه وجود واحد، وقد يكون في وجودين متفارقين كما مثل السيد ملكية البايع أو المشتري المبيع والبيع، قد يكون بوجودين متفارقين وقد يكون بوجودين متحدين مرتبطين، لكن وجودين لهما لأنه وجود واحد. فإذا المعنى الثالث صح إطلاق العنوان، بل هذا المعنى الثالث ليس الأسباب والمسببات تنقسم إلى تارة العنوان وعنوان، غالب الأسباب والمسببات هنا هي من النمط. الآن حتى الأمثلة التي مثل فيها السيد أو مثلت السيد أنها من قبيل القسم الذي ليس عنوان وعنوان يمكن لا أن نستخلص منه عنوان وعنوان. في البيع لما تقول تمليك عين بمال مسبب هو نفس عنوان لإيجاب القبول، يصلح أن يكون عنوان لإيجاب القبول، فلذلك تطلق أنت البيع على كل من المعنى الماهوي وعلى من وعلى ماذا وعلى من وعلى ماذا وعلى الإيجاب والقبول، مع أن لفظة البيع أما موضوع المعنى الماهوي أو الإيجاب والقبول ليس لكلهما، والصحيح طبعا عند الأكثر اللغويين وفقهاء أنها موضوع المعاني الماهوية للمعاملات، فإطلاقها على الأسباب باب الكناية والتلازم ما شابه ذلك لأنها حقيقة موضوعة، لأن وجودها أيضا حقيقة هو نفس وجود الإجابة والقبول. ففي غالب الموارد دائما نعم المسبب البعيد بالنسبة للسبب البعيد ليس من باب العنوان المعنى تلازم شوية مع فاصلة، لكن في المسبب والسبب القريب غالبا تقدر تستطيع أن تطلق أحدهم على الثاني من باب الكناية أو من باب الدلالة الجزامية وما شابه ذلك. فإذا الصحيح أنه إذا هذا ما يخدم له طبعا، لأن وجود يصير وجود المسبب وإن كان عنوانا بهذا المعنى الثالث للسبب وجوده مغاير، وإن كان هما وجود في وجود المتحد لكن مع ذلك متغاير، مثلا السبب لو كان من قبيل معروض، هذا المعروض إذا تمت أجزاؤه الأكثر يعرضه العرض وهو المسبب، أو إذا كانت أجزاؤه أقل يعرضه المسبب. نشك في ذلك، نشك في ذلك، وإذا شككنا في ذلك فلا نعلم بأن المسبب وهو المعروض المتحد معه، اتحاد العروض والعارض، عروض العارض مع المعروض، وإن كان متحد معه لكن نشك في حصول عروض العارض المعروض أو لا، لأنه وإن كان وجودين متحدين لكن وجودين متحدين لا ينوجدان معا باتحاد في كل الفروض، في كل الفروض. ولذلك لو أتى بالعمل ناقصا، بالوضوء ناقصا عمدا، حتما ما تصدق الطهارة عليه، أنه الطهارة عليه. مما يدل على أنه إذا صرف وكون الوجودين معنين ذا وجودين متحدين غير متفارقين، هذا ليس بذريعة لسحب الشك من السبب على المسبب، أو لجهان البرع في السبب بتوسط أن الترديد يرجع إلى نفس المسبب. هذا على الحال ما يخلصي أخوي، مع أن الكلام فيما ذكره في الوضوء وكذا وما شابه ذلك طويل عريض، والمبنى اللي التزم فيه وجملة نعم التهميد السيد أخوي أظن يلتزمون بهذا المطلب، هذا في عدة ملاحظات، لأن الوضوء شيء متفرم والطهارة شيء باقي كان على ينقضها الحدث وكذا ما شوف، فأين المتصرم وأين الباقي وأين الكذا وأين الكذا. الوضوء شيء وجود تكويني، وإن كان ألفته اعتبارية بل باقي شيء اعتباري. على أي حال حتى لو كانت نسبة عنوان معين كما ذكرنا، بس ليس بالمعنى الأول ولا المعنى الثاني بل هو المعنى الثالث، وقد من في ما بنى عليه ورسى عليه سيقوي كثير من مباحث الوضوء والغسل والتيمم في هذا المطلب أو قاعد فراء والتجاوز عليه حال. فإذا هذا التفصيل الثاني بهالمقدار 200، إلا أن يرجع إلى نقطة التفصيل، نقطة التفصيل الأول من أن المحصلات الشرعية مجهولة، وحيث أن مجهولة والبيان هو على عاتق الشارع، فمن ثم يجب الوضوء، عفوا فمن ثم تجري البراءة، لأن البراءة هي تجري في أي موضع كان مسؤولية البيان على الشارع. نعم، على كل إن هذا المطلب أنتم تأملوا فيه عملا، أريد أقول لكم الأعلام في أي مورد كان البيان على عاتق الشارع ما يجرون في الاشتغال، يجرون البراءة، بس مع ذلك من جهة أنه مسبب وسبب، والمأمور به هو المسبب والسبب غير مأمور به ما شابه ذلك، هنا وقعوا شوية في حفظه. انتوا تأملوا في المسألة أكثر تشوفوا هكذا، لا طبعا احنا نقحناه في الوضوء بل طبعناه في الطهارة، مثل انتوا لاحظوا هنا موجود المحصل النهائي اللي نختاره، بس انتوا تأملوا جيدا، افضل تأملوا في المسألة واللي هي موجودة في الطهارة الموضوع الوضوء الجزء الرابع. على حال هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، ننتقل الى الاقل والاكثر قسم سادس الان من الشيد. على كل الاقل والاكثر في ماذا؟ الأقل والأكثر في الشرائط الناشئة، في الشرط الناشئ من حكم تكليفي مستقل. هذا ذكر الشيخ الأنصاري والميرزا النعيمي، لكن الكفاية أعرض عن ذكره. حتى السيد أخوي عليه الحال جملة من أصيب الأقل والأكثر في الشرط، في الشرطية المشكوكة الناشئة من ماذا؟ من حكم تكليفي مستقل، مستقل حكم تكليفي مستقل عن نفس نفس الكل المشكوك المردد بين أقل وأكثر. مثل ماذا؟ مثل على حال حرمة الصلاة في الثوب المشكوك الغصبية، أو حرمة الصلاة في الدار الأرض المشكوك غصبيتها في الساتر والمكان. الفقهاء اشترطوا أن يجب أن يكون الساتر حلال ثوبي الإحرام في الطواف وفي الإحرام يشترط فيهما الحلية، فلو كانا مغصوبين بطل الطواف وبالتالي يبطل الحج، يعني لو لم يأتي الإنسان بطواف صحيح. وبناء على مثلا شرطية لبس الثوبين في الإحرام أيضا يبطل الإحرام. وكذلك في الأرض على الحال الغصبية ما شابه ذلك، عند السيد البلبرجاني وجماعة من الفقهاء أنه لو وقف في عرفات على فرش غصبي بطل وقوفه الركني، وإن كان هذا غير صحيح بس من جهة أخرى يعني، بس على كل مبنى على هذا. أو مشى في الطواف بجوراب غصبي يبطل مثلا، وكذلك في وقوف مزدلفة لو كان جالس في سيارة غصبية يعني طبعا طيلة الطواف يعني طيلة عفوا الوقوف في المستوى. على كل لكن أيا ما كان هذا الوجه مو صحيح، لو عمدا بل علما وإحرازا جلس في سيارة غصبية أو شيء ما يبطل وقوفه. نكتة أن الوقوف ليس هو الاتكاء على الأرض، الكون في ولو في الهواء، في هواء عرفات هذا مو لا، هذا الاتكاء على الأرض بالنسبة للأرض مو هي مو مقوم مو داخلة في ماهية الوقوف. لا أقول كون في عرفات مو متقوم باتكاء على الأرض، لا مو متكئ أصلا مو متقوم بالوقوف. هذا من ملابسات زائدة مو هي داخلة فيه. يكون في عرفات نفس الكينونة أعم من الفضائية وغير الفضائية أو الأرضية، حتى الملامسة الأرض مو هي داخلة في الكينونة في عرفات، ما هي شيء أجنبي أصلا. وكذلك الوقوف في مزدلفة، وكذلك في الطواف في طواف حول البيت الله الحرام لملامسة الأرجل أرض المطاف أو المسعى ليس دخيل، هو فتوى حتى في الأربعة وجماعة. لأن لو كان واحد على بعير بعد يمشي مثلا يطوف كما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصوبي ما في شكل بالنسبة إليه ما في شكل. السبعة آخر هذا حزازة الله يختف بي في بيت الله الحرام، هذا سبعة آخر بس هو في نفسه ليس عين الطواف. الطواف هو نوع الحركة ولو خلال نفاثة هوائية، دراجة نارية هوائية تدور حتى لو كانت مقصومة ما فيها شيء، بس المهم ما تلامس، يعني اللمس للأرض مو دخيل. هذا ما ليه ربط ذاك البحث، ذاك بحث آخر. ذاك أصلا أيضا مو قلنا حول الكعبة، إذا الكعبة قلنا لا إلا هي على حد الشرع المقدام. السعي إذا قلنا أيضا ده الحد، هذا بحث آخر أصلا ما ليه ربط البحث إلا نشبك الأبحاث. بحث آخر السعي في الطابق، حين نسعى في طابق ثالث بعد غير طابق ثاني، هذا بحث آخر. الآن في لو قلنا المسعى هو هذا الجو الفضاء النازل، لو واحد كان عنده رياضة هندية على تعال ويمشي في الهواء ويسعى ويرجع، يعني ساعة بين الصفا والمروة ما يحتاج إلى جسم على تعال الأرض ما مست الأرض. أي ما كان في المقصود على تعال هذا بحث آخر فقهي ما علينا الدخول فيه، نرجع إلى ما كنا فيه. ما كنا فيه وهو أنه إذا تردد الأقل والأكثر في الشرطية الناشئ من حكم تكليفي مستقل، فالصغرى البحث هذا يحتاج لنباهة بحث آخر وتدقيقه في رأسه وما شاء الله، النظرة بعد النظرة كي الإنسان يصفى إلى النتيجة الصحيحة. أيما كان حينئذ إذا شككنا في غصبية هذا الثوب أو المكان، هل يجوز إجراء البراءة أو لا؟ إذا أجريت البراءة فشرط زائد ما موجود في الصلاة، إذا لم تجد البراءة يجب التحرز عن الصلاة في هذه الدار أو في هذا الثوب. إذا أجريت البراءة عن حرمة التصرف في هذه الدار وهذا الثوب مع أن حكم تكليفي مستقل. ينجم منه ماذا؟ ينجم منه أنه التزم بالعقائد في الصلاة. وأما إذا لم أجري البراءة حين يلزم منا ماذا؟ يلزم منا الاحتياط الأكثر فيه. الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه قال نجري البراءة هنا في المنشأ للشرطية، في السبب للشرطية، الشرطية هنا مسبب، نجري البراءة في السبب في المنشأ وهو الحرمة المستقلة. فإذا أجرينا البراءة في الحكم المشكوك المستقل تنتفي الشرطية المشكوكة، نحرز عدم الشرطية المشكوكة في الصلاة. بعد هو لأن الشرطية ناتجة من هذا الحكم مين؟ طبعا هو هذا البراءة، هو الشرطية ناتجة من ماذا؟ من الحكم. إذا الحكم انت بريء منه معلومة عندها المجرم. خب الميزة النعيمي رحمة الله عليه نفس البحث شوية شقق ووسع بشكل أكثر، شقق ووسع بشكل أكثر الميزة النعيمي، قال بأن هذه الشرطية الناشئة من حكم تكليفي مستقل تارة يقول لنعيد التقسيم من رأس، هو الميزة النعيمي. يقول الشرطية تارة تنشأ من حكم غيري وتارة من حكم نفسي، والشرطية التي تنشأ من حكم غيري تارة فيها حكم نفسي آخر والغيرية ناشئة منها، وتارة كالحرير للرجال، وتارة ليس فيها حكم وكالذهب مثلا، وتارة ليس فيها هذا هذه الشرطية الناشئة من حكم غيري ليس في هذا الأمر حكم مستقل آخر، حكم مستقل آخر. مثل فرضا الوقت مثل مثلا فرضا على حال الاستقبال أو شو. هذا التقسيم الميزة شي دقيق في المركبات العدادية، هذا التقسيم الذي ذكر الميزة النعيمي للشرائط الشرعية تقسيم له ثمرة جيدة، يعني يعطيك حذلقة جيدة في تحليل مركبات شرعية بغض النظر عن الآن المختار اللي اختاره. وهذا التقسيم هو نتيجة التوسع في التحليل الصناعي، لا بد نستعرض شيء من التأمل عشان يفيدكم. وصلى الله على محمد وعلى آله.